بدت خطواتي لبيت الله وكل إحسان.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأها بعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة. نائب في البرلمان الإيراني يؤكد أن طهران ستواصل نشاطاتها النووية السلمية بكل قوة. واستشهاد شاب فلسطيني من بلدة جبعة جنوبية جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني مصر من الدول المهمة في العالم الإسلامي، وأن تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة وشعبي البلدين. وأشار حسين أمير عبد اللهيان لدى لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق إلى وجود مساع لإعادة العلاقات بين إيران ومصر في إطار التعاون بين دولتين إسلاميتين، نافيا وجود مفاوضات مباشرة بين البلدين بهذا الشأن في الوقت الحالي. قال النائب عن مدينة أهواز في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى يوسفي إن إيران وبالتوازي مع استمرار المفاوضات ستواصل بكل قوتها نشاطاتها النووية السلمية ولن تأبه لتباطؤ الطرف الآخر في المفاوضات. وأشار يوسفي إلى القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران قائلا أن الوكالة أثبتت بتصرفاتها الأخيرة بأنها دمية في يد أمريكا والكيان الصهيوني وهي غير مستقلة، مؤكدا أن إيران ستواصل نشاطاتها النووية السلمية بكل قوة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة من بلدة جبع جنوبية جنين. وقالت المصادر إن الشاب علاونة أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ويده اليمنى خلال مواجهات اندلعت في البلدة مساء أمس، ووصفت حالته حينها بالخطيرة قبل الإعلان عن استشهاده. والشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، ووالده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وبذلك يصل إلى 28 عدد الشهداء برصاص الاحتلال في جنين منذ بداية العام الحالي. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن القوات التركية أدخلت رتلا الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات إلى ريف الرقة الشمالي. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الشاحنات كانت محملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات، وقد وصلت إلى منطقة عين عيسى لتعزيز نقاط القوات التركية وجماعاتها الإرهابية في المناطق الشمالية السورية. يذكر أن الرئيس أردوغان أكد قبل يومين نية تركيا شن عملية شمالية سوريا لإنشاء ما أسماها منطقة آمنة، فيما دعت موسكو أنقرة للامتناع عن أي خطوة قد تؤدي لتوتير الأوضاع. وإلى تونس، فقد انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس الصادق بلعيد المسودة التي نشرها الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع، وقال إنها لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها اللجنة، وتحتوي على فصول يمكن أن تكون بابا لنظام ديكتاتوري. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
سجالات كثيرة تشهدها تونس بعد عرض الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة. فالجدل حول موضوع الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه في 25 يوليو تموز الجاري ما زال مستمرا ويشغل أغلب التونسيين والسياسيين في البلاد. صحيفة الصباح التونسية نقلت عن رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد انتقاده لنصوص الدستور، واتهم الرئيس قيس سعيد بتغيير مشروع الدستور الذي قدمه له. وقال بلعيد بحسب الصحيفة إن النسخة التي نشرها سعيد لا تمت بصلة للمشروع الأول المقترح، مشددا على أن من مسؤوليته التنديد بما ينطوي عليه نص مشروع الدستور الصادر عن الرئاسة، مشيرا إلى أن المشروع النهائي للدستور ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة على حد وصفه، الأمر الذي ينذر باستمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وأضاف بلعيد أن أحد فصول دستور الرئيس سعيد يتضمن ما اسمه الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته ويمهد الطريق لديكتاتورية مشينة، وأن الدستور تضمن نظاما محليا وأقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة. إلى ذلك وصفت أحزاب أخرى مضامين الدستور المقترح بأنها ظلامية وتلغي الطابع المدني للدولة على حد تعبيرها، داعية المواطنين إلى التصويت ضد مشروع الدستور. وقالت إن التصويت ضد مشروع الدستور هو الخيار الوحيد المتوفر لإنقاذ البلاد مما وصفتها بالديكتاتورية والتطرف والفشل الاقتصادي والاجتماعي. كما أعلنت أحزاب وتيارات أخرى مقاطعتها للاستفتاء وعدم الدعوة العامة للمشاركة فيه. في السياق نفسه دافعت أحزاب وتيارات مقربة من الرئيس سعيد عن مسودة الدستور الجديد، وقالت إنه السبيل الوحيد للخلاص من الوضع الراهن في تونس وإنقاذ البلاد، ودعت الشعب التونسي إلى المشاركة الواسعة وأن يشارك بنعم في هذا الاستفتاء. كما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أن يترك لقواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد.
اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية إير لابيد اتفاقات إبراهام للتطبيع مع الدول العربية نعمة كبيرة لكيانه. وقال لابيد في أول خطاب له إننا نؤمن بأن اتفاقيات إبراهام تحمل في طياتها خيرا كبيرا يتمثل بالزخم الأمني والاقتصادي الذي تشكل بقمة النقب التي شاركت فيها كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب، وسيكون هناك خير كبير أيضا في الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مستقبلا حسب تعبيره. واعتبر التهديد الإيراني أكبر خطر على إسرائيل، وقال إن كيانه سيفعل كل ما يلزم من أجل منع طهران من التوصل لقدرة نووية أو التموضع على حدوده. أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس بوتين السيطرة الكاملة على ليسي تشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وأفاد بيان للدفاع الروسية بأن شويغو أبلغ بوتين من القوات المسلحة ووحدات الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية سيطرت بالكامل على مدينة ليسي تشانسك وعدد من البلدات القريبة منها بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 180 كيلو مترا مربعا. كما أعلنت الوزارة أن سلطات كييف قصفت عمدا مناطق سكنية في مدينتي بلغرود وكورسك الروسيتين بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وحول سيطرة روسيا على لوغانسك الأوكرانية نستمع معا لهذا التقرير.
مقاطعة لوهانسك جنوب شرقي أوكرانيا يبدو أنها أصبحت تحت سيطرة روسيا بالكامل بعد سيطرة الجيش الروسي وقوات لوهانسك الانفصالية على ليستشانسك آخر مدينة كبرى تتواجد فيها القوات الأوكرانية بحسب وكالة نوفوستي التي أكدت انسحاب القوات الأوكرانية من المدينة بعد تدميرها مباني إدارية مهمة. في المقابل قال الجيش الأوكراني إن معارك عنيفة تدور في محيط المدينة لكنها ليست محاصرة وتحت سيطرته، معلنا أيضا إجبار القوات الروسية على مغادرة منطقة إيفانيفكا في خرسون نتيجة لضرباته المتواصلة. وستسمح السيطرة على ليسيتشانسك للجيش الروسي بالتقدم نحو سلوفيناسك وكراماتورسك في مقاطعة دونيتسك الواقعة بمنطقة دونباس الصناعية، والتي تشهد بالفعل إلى جانب مدن أخرى قصفا صاروخيا متواصلا. ومع احتدام القتال على مختلف الجبهات، تعرضت مقاطعة بلغورد الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية لسلسلة انفجارات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم طفل وإلحاق أضرار بعشرات المنازل. ورغم أن الحادثة قيد التحقيق بحسب السلطات الروسية، إلا أن الجيش الأوكراني قال إن صاروخا دفاعيا جويا تابعا للاتحاد الروسي انفجر في المقاطعة، ما أدى إلى اندلاع النيران في منازل خاصة. من جهة أعلنت بيلاروس اعتراض صواريخ أطلقت من أوكرانيا، وهو ما اعتبره الرئيس ألكسندر لوكاشينكو استفزازا، موجها رسالة تحذيرية لكييف والدول الغربية يؤكد فيها أن بلاده سترد على أي ضربة تطال أراضيها.
أكد متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن الغرب يراهن حاليا على استمرار الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوكرانيين في ظل القيادة الأمريكية ممنوعون من التفكير بالسلام أو الحديث عنه. وقال بيسكوف أن وتيرة الحديث عن مبادرات السلام تنخفض، ولكننا متيقنون بأن المنطقة سينتصر في النهاية، وسيحين دور المفاوضات مجددا بعد أن يتفهم الأوكرانيون جميع شروطنا. بدوره قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إن لندن تحاول إيجاد الذرائع لإدخال أسطولها للبحر الأسود لتصبح جهة تشرف على كافة عمليات نقل الحبوب من الموانئ التي قامت أوكرانيا بتفخيخ المياه حولها. تعاني منطقة غرب الولايات المتحدة نقص المياه على أثر التغييرات المناخية، ومن ضمن هذه التغييرات انخفاض مياه أكبر خزان مائي الواقع على نهر كولورادو جنوب شرق مدينة لاس فيغاس على حدود ولايتي إريزونا ونيفادا. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
التغييرات الجغرافية والطبيعية لا تقتصر على منطقة دون أخرى على سطح الأرض، فالآن يمكن مشاهدة آثار الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، ومن ضمن هذه التغييرات انخفاض مياه أكبر خزان مائي في الولايات المتحدة انخفاضا قياسيا في ظل استمرار القحط الشديد في المنطقة. وتراجع ارتفاع مياه بحيرة ميد الواقعة على نهر كولورادو جنوب شرق مدينة لاس فيغاس على حدود ولايتي أريزونا ونيفادا إلى أكثر من 326 مترا فوق سطح البحر، وانحسر مستوى المياه بنحو 240 قدما تقريبا منذ العام 2000 بمستوى ارتفاع تمثال الحرية في مدينة نيويورك.
نحن نأسف لانحسار المياه هنا، ولا ندري إلى متى ستستغرق هذه الحالة. هذا شيء سيء جدا.
وتعتبر بحيرة ميد أكبر خزانا في الولايات المتحدة من حيث ساعات المياه، وهي توفر إمدادات المياه إلى ولايات ومدن أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا ولوس أنجلوس ولاس فيغاس، بالإضافة إلى بعض مدن المكسيك، وتوفر أيضا القوت لما يقرب من 20 مليون شخص ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وحاليا تقلصت مياه بحيرة ميد بمعدل مرعب، والآن بمقدار الربع منها ممتلئ.
كل يوم تقع حادثة ما، لأنه حتى وقت قريب لم تكن هناك صخور، لكن الآن بعد انحسار المياه أصبح على بعد كل قدم أو قدمين تجد صخورا، وتنكشف لك الأشياء التي لم تكن موجودة من قبل.
ويقول علماء المناخ إن عقدين من الجفاف لم يسمع بهما من قبل في غرب الولايات المتحدة أديا إلى تدمير القطاع الزراعي في المنطقة، إلى جانب الاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان، يعملان على تغيير شكل المنطقة، والأمر آخذ بالتفاقم.
وأخيرا وافق برلمان أوزبكستان على مرسوم أصدره رئيس البلاد شوكت ميرزياييف، أعلن فيه حالة الطوارئ بجمهورية قاراقالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي. من جهتها أعلنت وزارة الشؤون الداخلية بأوزبكستان أن تظاهرة غير قانونية خرجت في عاصمة قاراقالباكستان بسبب التعديلات التي أدخلت على دستور البلاد. ختام النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة. نائب في البرلمان الإيراني يؤكد أن طهران ستواصل نشاطاتها النووية السلمية بكل قوة. واستشهاد شاب فلسطيني من بلدة جبع جنوبية جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. أشكر لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
به تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ ببسم الله ونبتدئ بأحلى الكلام. سلام الوئام، سلام الإخاء والمحبة لمستمعي إذاعة طهران. أهلا ومرحبا بكم في منبركم الحر. أهلا بكم في منتداكم، وأهلا بكم في المنتدى الإذاعي. ودائما إليكم عنوان البريد الإلكتروني للتواصل فيما بيننا وبينكم من خلال الأقوال والمشاركات المكتوبة والمسموعة لمنتداكم المنتدى الإذاعي. راديو هادي @ irib.ir. عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أحبتي أبدأ بمشاركاتكم الطيبة، والمشاركة الأولى التي وصلتني في هذا اللقاء من الأخ السيد جابر الموسوي من العراق. قال الإمام الصادق عليه السلام: احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم، فإنه ليس من الأعمال عند الله أعز وأجل بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين. بين يدي مشاركة الأخت نون من البحرين. تكتب لنا الأخت نون: أحلى دعاء تستفتح به يومك. اللهم ألهمني في أمر الصواب، ويسر لي في كل مسألة جواب، ونجني من كل ألوان العذاب. اللهم بيض وجهي يوم يشتد الحساب، وزين مجلسي بخير الأصحاب، واجعل دعائي دعاء مستجابا. أستغفر الله بعدد من ذكره وشكره، أستغفر الله بعدد من صلى وكبر، أستغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفر. إن شاء الله يومكم مليء بالمغفرة بإذن الله تعالى. هكذا تنهي مشاركتها الأخت نون من البحرين، ونقول اللهم آمين. الأخت حنان من اليمن تشاركنا أيضا. تكتب لنا حنان: أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة، خير الأيام عند الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكتب لكم ولنا الأجر والثواب، وبلاغكم يوم النحر، وبيض وجوهكم يوم الحشر، وأسعدكم طول الدهر، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. وتنهي مشاركتها الأخت حنان: أسعد الله أيامكم بالخيرات والمسرات، وجعلكم من الذاكرين لله دائما. شكرا للأخت حنان من اليمن. إلى مشاركة الأخ أمير من إيران، يكتب لنا عن فلسفة الحياة. يقول: من أجمل قواعد النجاح لا تنتظر المديح من الآخرين لكي تعرف قيمة نفسك، بل اعرف قيمة نفسك حتى ولو لم يقدرها الآخرون. وأيضا يضيف في مشاركته: لا تحزن إذا منع الله عنك شيئا تحبه، فلو علمتم كيف يدبر أموركم لذابت قلوبكم من محبته. يا للروعة. حين يحبك إنسان تشعر بأنك جميل والدنيا واسعة، فما بالك حين يحبك الله سبحانه وتعالى، وهو رب الجمال ورب الدنيا ورب الضيق والسعة. افرح بالأشياء الصغيرة الإيجابية التي تحدث في يومك، وكن على ثقة بأن آلاف الناس يتمنون ما تملك. كن سعيدا بما لديك. كن واثقا مطمئنا بأن لا أحد يقدر أن يغلق بابا قد فتحه الله لك. كن قويا بالله سبحانه وتعالى. الأخت أم علي الحسيني من العراق تشاركنا وتكتب لنا همسة من القلب. تكتب لنا الصديقة الدائمة لإذاعة طهران العربية الأخت أم علي: من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن عرف قيمة الحب في الله تهون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية.
الإنسان تتأثر بثقافته ووعيه، وكلما كان أكثر ثقافة ووعي كانت حياته أرقى وأفضل، ولأننا ننتمي إلى أمة. بسم الله
الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. أهمية المرأة بالأحاديث والقرآن وأهميتها بالأسرة، ذكر الله تعالى أهمية المرأة.
هذه كانت مقاطع صوتية قصيرة من مشاركات مستمعينا الكرام، وإن شاء الله أثناء البرنامج نستمع إلى مشاركاتهم كاملة وبالتفصيل. أنتم مع منتداكم المنتدى الإذاعي. طيب نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم علي من البحرين تشاركنا، أحييها كثيرا. لبيك ربي شوقا وابتهالا، لبيك والفؤاد توسلا، لبيك ربي خشية وتضرعا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا ومكبرا، اللهم ارزقنا ثواب يوم عرفة. كتبت لنا هذه العبارات الجياشة والمليئة بمشاعر الحنان إلى يوم العرفة، إلى يوم عرفة، الأخت أم علي من البحرين، نشكرها كثيرا. وأما لدينا مشاركة مختلفة تماما هذه المرة من الأخ عارف من اليمن. يكتب لنا نصيحة طبية، يقول: الماء هو أهم مكونات الغضاري في المفصلية والأقراص الفقرية، ويمكن أن يؤدي الجفاف على المدى الطويل إلى خفض قدرة المفاصل على امتصاص الصدمات، ما يؤدي إلى ألم في المفاصل وآلام فقرية. كما أثبتت الدراسات أن الإكثار من شرب الماء يحسن الذاكرة ويقي من الزهايمر، لذا ينصح بالإكثار من شرب الماء، وخصوصا في فصل الصيف حيث يحتاج الشخص إلى ما يكفيه من الماء يوميا. ويختم مشاركته بهذه العبارة: دمتم بصحة وعافية كادر. إذاعة طهران العربية، مشكور أخي الأخ عارف من اليمن. والأخ أبو إبراهيم من البحرين أيضا يشاركنا. الأخ أبو إبراهيم يكتب لنا في مقدمة مشاركته هذه رسالة لكم جميعا: متى يغيرني القرآن؟ القرآن يغيرني حين أطهر قلبي من سائر أمراضه، لأنه فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. المستمع الكريم أبو إبراهيم من البحرين، مشكور جدا لهذه المشاركة.
مستمعنا العزيز، المنتدى الإذاعي من برك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار النيرة والمواعظ الرائعة والكلمات الجميلة. اكتب لنا كلماتك أو أسمعنا صوتك، فكلامك مقروء وصوتك مسموع. المنتدى الإذاعي.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ولا نزال مع حضراتكم ومع مشاركاتكم الطيبة. هذه المرة لدينا مشاركة من الأخ محمد من السعودية. يكتب لنا الأخ محمد: الحج هو رحلة للجسد والروح، فالحاج يقطع المسافات لينتقل من مشعر إلى آخر ويبذل من طاقته الجسدية الكثير ليؤدي مناسك الحج، وهو في نفس الوقت تحليق للروح إلى عالم الملكوت وتجرد من التعلقات الدنيوية، هو صحوة للنفس الغافلة الغارقة في ملذات الدنيا الفانية، وهو رفض لكل عبودية إلا لله تعالى، هو فريضة إن أداها الحاج كما أمره الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام، رجع كيوم ولدته أمه، وما أجمل أن يؤديها المؤمن وهو في شبابه، فهو يمتلك القوة الكافية بما يمكنه من تأدية المناسك بأيسر مما لو كان في سن الشيخوخة والضعف. ملاحظة جميلة جدا من الأخ محمد من السعودية، هنيئا لكل حاج لبيت الله الحرام. وإلى مشاركة الأخ محمد من مصر، يبعث لنا بحكم رائعة. إرضاء جميع الناس أشبه بطريق طويل ينتهي بلوحة إرشادية مكتوب عليها عذرا الطريق مسدود. الإنسان لا يحتاج لشخص ليكمله، بل يحتاج إلى شخص يتقبله على ما هو عليه تماما. إذا أحببت شيئا فاتركه طليقا، فإذا عاد إليك فهو لك إلى الأبد، وإذا لم يعد فهو لم يكن لك منذ البداية. كم يزعجني ذلك الشخص هو المخطئ وينتظر الاعتذار من الآخرين. الطيبون لا يؤذون أحدا، لكنهم يؤذون أنفسهم كثيرا وهم لا يشعرون. وسلوك المرء أثناء المشاجرات يوضح مستوى تربيته. حين لا تحب المكان استبدله، حين يؤذيك الأشخاص غادرهم، حين تمل ابتكر فكرة جديدة، حين تحبط اقرأ بشغف. المهم في الحياة أن لا تقف متفرجا. مشاركتك جميلة جدا، وحقا كما أسميتها حكما رائعة الأخ محمد من مصر، كانت تحتوي هذه المشاركة إلى حكم لا تنسى. شكرا لك. على ما يبدو لدينا طلب من أحد مستمعينا الكرام، طلب منا أنشودة، ولكن سنقدمها إن شاء الله في ما تبقى من وقت البرنامج. قبل أن يجهز هذا الطلب أنتهز الفرصة، وأيضا لدي بعض المشاركات منكم مستمعينا الكرام. بين يدي مشاركة الأخت أم مهدي من العراق، أحييها كثيرا، وهي تكتب لنا: ما أعظم هذه الأيام، موسى عليه السلام يذهب إلى الطور وفاطمة سلام الله عليها تزف إلى بيت علي عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام يذهب بإسماعيل ليفتدي به، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يذهب مع علي إلى الغدير، والحسين عليه السلام بكل وجوده يسير إلى كربلاء. كم من فضيلة لهذه الأيام مضمونة فيها استجابة الدعاء. شكرا لك أختي أم مهدي من العراق، حياك الله.
سلام عليكم، أطلب نشيد عليك صلاة الله من محمد رمال. شكرا فاطمة من العراق.
طيب، ونحن بكل سرور نلبي طلب الأخت فاطمة من العراق، وهذه هدية مخرج هذا اللقاء السيد كاظم.
الله سلام عليك، صلاة الله سلام، شفاعة يا قد الحسنين، دام حملك رجعت أيامه، دام حملك رجعت أيامه، هنية وتملك بالعين.
صلاة الله وسلام،
سلام،
صلاة الله وسلام، شفاعة يا جد الحسنين.
عيدين فوق الحرمين، وامتى عيني تشوف منظركم يا مدنتين فوق الحرمين، وطول مطال حجاج تباركم وشربوا من زمزم فوق نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول، يا بخت زواره بإكرام وعليك صلاة الله وسلام.
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ولدينا المشاركات الكثيرة عبر الواتساب. مشاركة الأخ أبو علي من سلطنة عمان يكتب لنا: جمالنا الحقيقي هو جمالنا الروحي وارتقاء أنفسنا من الغرور وعدم تقليل شأن البشر. جمالنا الحقيقي هو الجمال الأبدي الذي لا يزول ولا يتغير على مدى السنين، هو جمال الروح والأخلاق. مشكور أخي أبو علي من سلطنة عمان. وإليكم هذه المشاركة الصوتية عبر الواتساب من أخينا مجيد من أهواز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أريد أتكلم عن الزواج، لابد الأهل يسهلون لزواج أبنائهم، يعني بنت لو ولد ما يفرق. مع الأسف نشوف المجتمع زواج طبقاتي، يعني الغني مع الغني، وطبعا الجامع الدارس بالجامعة يتزوج من بنت اللي دارسة بالجامعة، يعني هيك، وهذا مو صحيح الحقيقة. ومع الأسف بعض البنات أو الأولاد ما يفرق، يعني يقولون يشرطون بين مثلا البنت تكون جميلة أوصاف البنت هكذا. الأصل أنا أقول هو الأخلاق مو الجمال ولا المال. طبعا هذا المفروض يكون، يعني أنا عندي مثلا عندي صديق متزوج من أصول أفريقية يعني بيت، ويقول هي لأنها خلوغة أنا زوجت إياها. الأخ لا هو الأصل. أخوكم مجيد من الأهواز في أمان الله.
نعم، مشكور أخي مجيد من أهواز من محافظة خوزستان. نقل لنا وجهة نظره، ونقول أكيد الأخلاق من الركائز المهمة في ديمومة الحياة الزوجية. الأخت زينب البحراني من القطيف من السعودية تشاركنا عبر الواتساب. تكتب لنا: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، هبت رياح شهر الحج لتحمل معها أجمل ذكرياته. وضجت مكة بضيوفها تهليلا وتكبيرا، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام كما كتبت لهم، وندعوك يا رب والأشواق دائما في قلوبنا. والشكر للأستاذة القديرة والأخت الغالية شيماء على تقديمها البرنامج ليوم الأحد بدلا عن الأستاذ حيدر سابقا. مشكورة أختي زينب البحراني من القطيف، شكرا لوفائك لزملائي ولي أيضا، مشكورة جدا. الأخ أبو سيد كرار من البحرين يشاركنا، يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، حذاري أن تمل من الصبر، لو شاء الله لحقق لك مرادك في غمضة عين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني لآلائك من الشاكرين، لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. شكرا للأخ أبو سيد كرار من البحرين. الأخت ريحانة من إيران تشاركنا، تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لجهودكم كادر إذاعة طهران العربية فردا فردا. ولدي مشاركة من الأخ أبو حسين من البحرين، يكتب لنا: رسالة من قلبي إلى قلبك. يكتب لنا الأخ أبو حسين: جميل أن تبقى دائما منتظرا تباشير الفرح مهما صادفتك الكثير من المشاكل، والأجمل أن تكون لديك ثقة بالله بأن قدرته ستفرحك فوق كل الظروف. جميل جدا، وهذه الرسالة وصلت إلى قلوبنا. الأخ صداح من السعودية يشاركنا، أحييه كثيرا، يكتب لنا: الدنيا كتاب له مقدمة وخاتمة وله قارئ، المقدمة ولادتنا والخاتمة نهاية أعمارنا والزمن قارئه، فلنجعل ما خط في ذلك الكتاب زاهيا فلنجعل ما خط في ذلك الكتاب زاهيا بجميل الأقوال وحسن الأفعال، فقارئه يكون غدا شاهدا على ما جاء فيه من أقوال وأفعال. ملاحظة جميلة من أخي صداح من السعودية. وهناك مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: لا تعش على انتظار أحد، فمن لا يعتبر وجودك مكسبا له لا تعتبر غيابه خسارة. الأخت سعاد من البحرين أيضا تشاركنا وتكتب لنا: إذا زرعت الأمانة فستحصد الثقة. وأيضا تكتب لنا: إذا زرعت الطيبة فستحصد الأصدقاء. وإذا زرعت التواضع فستحصد الاحترام. وإذا زرعت المثابرة فستحصد الرضا. وإذا زرعت التقدير فستحصد الاعتبار. وإذا زرعت الاجتهاد فستحصد النجاح. وإذا زرعت الإيمان فستحصد الطمأنينة.
مستمعينا الأكارم، مستمعاتنا الكريمات، يسعدنا أن نواصل مسيرتنا الممتعة معكم عبر برنامجكم المنتدى الإذاعي الذي خصصناه لكم نقرأ رسائلكم ونستمع إلى آرائكم ونصغي إلى خواطركم. المنتدى الإذاعي صوتك في إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. أهمية المرأة بالأحاديث والقرآن وأهميتها بالأسرة. ذكر الله تعالى أهمية المرأة في عدد آيات من القرآن الكريم، يقول في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم. من هذه الآية نفهم أهمية المرأة في تكاثر الجنس البشري. وفي آية أخرى يقول: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. في هذه الآية يشير إلى أن المرأة هي مصدر الراحة. في آية أخرى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذه الآية هم تشير إلى كرامة الأم وحنان الأم ومغام الأم. لذلك فإن تنمية المجتمع هي في أيدي نساء ذلك المجتمع، لأن المرأة من خلال تربية طفلها تؤثر بشكل مستقيم على المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة سكينة مسوي من الأهواز.
حياة الإنسان تتأثر بثقافته ووعيه، وكلما كان أكثر ثقافة ووعي كانت حياته أرقى وأفضل. ولأننا ننتمي إلى أمة يبدأ دينها بالدعوة إلى القراءة، اقرأ، فلتكن للقراءة حيز في برامج حياتنا وأوقاتنا. ولأن الكتاب هو مصدر من مصادر الوعي والثقافة، فينبغي أن يهتم كل واحد منا بعلاقته مع الكتاب. فعلينا أن نربي عوائلنا ومجتمعنا على الارتباط بالكتاب المفيد والهادف، ولتكن المكتبة جزءا من لوازم كل بيت. فالمجتمع المثقف يتأثر بمستوى النشاط والحركة الثقافية العامة. وإذا كانت هناك فاعلية ونشاط ثقافي، فإنها تخلق أجواء دافعة ومشجعة باتجاه الوعي والثقافة لدى أكبر عدد وأوسع رقعة اجتماعية. هدى الرحمة بحرين.
شكري الجزيل للمستمعة سكينة المسوي من أهواز، وأيضا للمستمعة هدى الرحمة من البحرين. كما الشكر موصول دائما لجميع مستمعي إذاعة طهران العربية. طيب، إلى المشاركة الأخرى. هذه المشاركة قصة جميلة جدا وفيها من الحكم الكثيرة. الأخ أبو بتول من العراق يبعث لنا بهذه القصة. جلس رجل على شاطئ البحر ليلا قبل الفجر، فوجد كيسا قد ملئ بالحجارة، فمد يده وأخذ حجرا من هذا الكيس وألقاه في البحر. فأعجبه صوت الحجارة وهي تقذف في البحر، فعاد الكرة مرة أخرى وظل يقذف الحجارة في البحر، لأن صوت الحجارة عندما يسقط في الماء كان يسعد هذا الرجل. وكان نور الشمس قد اقترب وبدأ يتضح الكيس الذي بجواره، حتى ما بقي في الكيس إلا حجر واحد وقد أشرقت الشمس. فنظر الصياد إلى هذا الحجر فوجده جوهرة، واكتشف أن كل ما ألقاه من قبل كانت جواهر ثمينة وليس حجارة. وبعد ذلك ظل يقول بنبرة ندم: كم كنت غبيا، كنت أقذف الجواهر على أنها حجارة لأستمتع بصوتها فقط، والله لو كنت أعلم قيمتها ما فرطت فيها هكذا. والعبرة من هذه الحكاية: كلنا ذلك الرجل، كيس الجواهر هو العمر الذي نلقي به ساعة وراء ساعة دون فائدة، أما صوت الماء هو متاع الدنيا الزائل وشهواتها، وظلام الليل هو الغفلة، وظهور الفجر ظهور الحقيقة، وذلك عند الموت حيث لا رجعة إلى الدنيا. من الآن فصاعدا كن يقظا، هكذا يكتب لنا الأخ أبو بتول في نهاية مشاركته: ولا تضيع أوقاتك وجواهرك بلا فائدة فتندم حيث لا ينفع الندم. شكرا لك أخي أبو بتول من العراق. الوقت قد يداهمنا أيها الأفاضل، هذه تحيات أسرة العمل في نهاية هذا اللقاء من منتداكم المنتدى الإذاعي. المخرج سيد كاظم صادق، من الهندسة الصوتية مريم طباطبائي، ومن قسم الاتصالات أمينة سليماني. ومع تحيات مقدمة البرنامج أنا شيماء كريم. شكرا لكم لهذه الرفقة الجميلة، كنا معا، أترككم في الرعاية الإلهية.
لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا
السماوات
يا الله.
أعرفا
يا الله
برب الأرض والسماوات
يا الله